بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي، قال وساق بسنده. قال عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فأخذكم الفداء بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان، وهو قراد أبو نوح بإسناده، ولكن بأطول منه. وهكذا قال الحسن البصري. قال ابن جرير وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا، عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا وساق بسنده عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه، وروى عن ابن عباس عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه.
والثاني هذا أظهر، الوجه الثاني أن معنى قول الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم أن ذلك جرى بسبب ما حصل يوم أحد حينما خالف بعض الرماة، ولا نقول خالف الرماة، فإن زعيمهم قد منعهم من ذلك وحذرهم من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم اجتهدوا رضي الله عنهم أن المعركة قد انتهت وأن الأمر قد انقضى، ونزلوا لجمع الأموال، فخلفوا بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم بسبب هذا ما حصل لحكمة الله سبحانه وتعالى التي اقتضت هذا الأمر. وأما مسألة الأسارى وقبول الصحابة الفدية أو كذا، فلا يظهر هذا الأمر. نعم، قد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن ما فعلوا ذلك على وجه العصيان، إنما هذا كان اجتهادا ثم عوتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لكن الأظهر في قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم ما حصل منهم يوم أحد لما خالف بعض رماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أن الله عز وجل يأتي بالخير وله الحكمة البالغة، وأن الإنسان إذا ابتلي ابتلاء فالغالب أن هذا الابتلاء إنما يكون منه. فقبل أن تقول أن هذا فانظر إلى حالك ونفسك، فقد يبتلى العبد بسبب منه، بسبب منه. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة، أي ما حصل لكم يوم أحد، قد أصابتم مثليها مما سبق، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمن، هذه الحكمة، وليعلم الذين نافقوا، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم قال أيضا سبحانه وتعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك. فليس الشر إلى الله سبحانه وتعالى أبدا في أفعاله تقديراته، أما مفعولاته ومقدوراته وما يجريه على العباد فيقع شر بالنسبة لهم هم، أما بالنسبة لحكمة الله عز وجل البالغة فليس فيها شر أبدا. فالله عز وجل حكيم ويربي عباده، ويميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب بأحوال وأمور. نعم.
ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، له الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال أو ادفعوا، قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي، يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء، وقال غيره رابطوا فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا.
وما يدريكم، لكن هذا شأن المنافقين إظهار الاعتذارات لأنهم ليسوا صادقين في القتال ولا في الجهاد، كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة، قال تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. هنا أيضا يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، تعالوا مع المسلمين قاتلوا معهم إن قاتلوا أو ارجعوا معهم إذا ما حصل القتال. لكن هذا شأن المخذل، والله له حكمة سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم السماعون له. ولهذا لا يأتى الإنسان قط على المخذل هذا على غير الصادق، الصادق ما يحتاج استئذانا. ولهذا قال سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك من الذين لا يؤمنون بالله، إنما الصادق يكون في المقدمة يكون في الطليعة، الصادق لا يستأذن، الصادق ما عنده مبررات، الصادق لا ينظر إلى أشياء يبرر كلامه وأقواله، لا يحلف كثيرا الصادق، إنما تراه عاملا لا تراه متكلما حالفا مبررا لنفسه، حتى في الطلب، في طلب العلم، في الجهاد، في الطاعة، في الطاعة الصادق ما يحتاج يا أخوان، الصادق لا يتخلف عن المقدمة، لا يتخلف عن المقدمة، إن تخلف عن المقدمة صار يعاتب نفسه يلوم نفسه، ما يبرر نفسه يعاتب نفسه يلوم نفسه في أي باب من الأبواب. لكن لماذا لا تحضر صلاة الجماعة؟ والله أصلا كان عندي أبي، والله أصلا كان عندي أمي، والله أصلا فعلت، والله أصلا كذا. أنت تعامل الله رب العالمين، تبرر نفسك لإخوانك، لكن تجد الصادق في الجماعة في الصف الأول يحرص على هذا. كذلك في طلب العلم لا يحتاج، والله أنا كنت مشغول، والله أنا كنت عندي، والله أنا كنت مريض الأيام هذه، والله أنا كنت. لو كان صادقا لما وجدت، ما وجدت إلا العمل والتطبيق الفعلي العملي الجهاد. الصادق تجده في المقدمة، مثل ما جرى من حنظلة رضي الله عنه لما ترك عروسه في ليلة العرس، مع أنه عنده مبرر، لو أنه ما خرج هذه الليلة لا قال كنت يا رسول الله يعني في مع عروسي وهذه أول ليلة وكذا وكذا. فدائما الصادق يا إخواني في المقدمة، الصادق في المقدمة، وليس يكثر من المبررات. أما صاحب المبررات والأعذار والتلكؤات فإنه ليس مع الصادقين، ليس مع الصادقين. زي بعض الناس مثلا ممكن تقول له لماذا لا تحضر مثلا دروس الدروس مثلا وكذا، يقول لك والله أنا الشيخ ما اعترض عليه، لكن في بعض الناس حول الشيخ. إيه وما علاقة من حول الشيخ؟ حول الشيخ عبد الله بن أبي، وحول الشيخ ابن سلول، وحول الشيخ فلان، وانت مالك انت حول الشيخ ولا ما حول الشيخ؟ لكنها مبررات دائما، يعني اقصد اي شيخ يعني. طيب الشيخ والله اصل الاسلوب عالي ورقيق، اصل والله انا عامل منهج لنفسي ابدا يعني اشياء وكذا، اصل والله انا ما اعجبني الشيخ لما قال كذا، اصل والله كل هذه كلها اخواني. لكن الصادق تراه يتوسد بيوت العلماء، مثل ما جرى من ابن مسعود من عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الصادق يتوسد البيوت وتسف الرياح في وجهه ولا يبالي. الصادق ينتظر قبل صلاة الغداء، كما كان تلاميذة عبد الله بن مسعود يقفون على بابه حتى إذا خرج إلى صلاة الفجر سألوه. الصادق يتوسد بيت مالك، مثل ابن القاسم، مثل القاسم رحمه الله تعالى لما بقي عنده سنوات طوالا ينام على عتبة بابه حتى إذا خرج إلى صلاة الفجر تبعه وسأله، حتى قالت الجارية يوما لما لم يتفطن لمالك حينما خرج، جاءت فركلته بقدميها وقالت قم فلقد سبقك مولاك إلى المسجد. ظمته عبدا لمالك رحمه الله تعالى. الصادق ما يتوانى ولا يتأخر. الصادق يدعى إلى النفقة فيذهب فيأتي بكل ما في بيته. ماذا بقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال بقيت لهم الله ورسوله. الصادق تفاجئه، أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ أنا. أيكم الذي أطعم اليوم مسكينا؟ أنا. أيكم الذي أنا أنا أنا. لأن الصادق لا يريد أن يسبق أحد إلى الله، إنما يسابق ويسارع ويعامل ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، والله يعلم أنه لو كان قتال لفروا وهربوا كما هي عادتهم وكما هو شأنه. نعم.
قال محمد بن إسحاق قال حدثني مسلم، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمرو بن قتادة ابن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد، في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم،
وهو والد جابر بن عبد الله، تبع ابن أبي. وطبعا من الذي أخواني يقتنع بكلام هذا المنافق؟ من هو مثله؟ ولهذا الإرجاف هذا لا يتأثر به المؤمنون، لما الإرجاف يتأثر به نفوس تتوافق مع هذه النفوس. كلمة سيئة من الكفر، كلمة سيئة من البدعة، كلمة سيئة من الشبهة، هذه تخيل على من؟ هذه تخيل على القلوب الضعيفة التي نسيج الإيمان فيها كبيت العنكبوت. هنا يقع التأثر، فتأثر به أتباعه، فتبعهم عبد الله ابن حرام والد جابر. نعم. فقال يا قوم
أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال، ولكن لا نرى أن يكون قتال، فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من صراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال الله تعالى والله أعلم بما يكتمون،
أي يكتمون في صدورهم من أنهم يعلمون جيدا أنه سيقع قتال، وإلا كيف يترك المشركون بلدهم ويأتون بخيلهم ورجلهم إلى المدينة إلا لأنهم يريدون قتالا. نعم.
وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أو أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا،
أي أنكم لما جبنتم هنا وخفتم من القتال وكذا هل لا تموتون؟ مهما يدرأ إنسان عن نفسه القتل والموت فإنه آت له لا محال، آت لا محال، فليلقى الإنسان ربه بميتة يسعد بها في الآخرة، وإلا هو مقتول، هو ميت ميت، إن لم يمت بسيف الأعداء مات بقضاء الله عز وجل وقدره على فراشه. فإذا كان الإنسان قد كتب الله له الشهادة فهذا من فضل الله على الإنسان أن تكون حياته لله وأن يكون أيضا موته لله سبحانه وتعالى، لأن هذا يكون في ميزان حسناته، وأي عمل أجل من الشهادة. ولهذا الصحابة عرفوا هذا وفقوا هذا جيدا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل، عاهدوا الله على هذا سبحانه وتعالى. ولقد حزن خالد حزنا شديدا أنه تأتي منيته على فراشه، وهو الذي خاض المعارك والحروب. سبحان الله سبحان الله، خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول الذي جاب الأرض من هنا إلى هناك كم قاد الجيوش، ومع ذلك يموت على فراشه، فلا نامت أعين الجبناء، فما قدره الله عز وجل كائن لا محالة وحاصل لا محالة. نعم.
قال تعالى
الإنسان مثلا التعب للإنسان حاصل حاصل، إنك كدح إلى ربك كدحا، خلقنا الإنسان في كبد، فإن لم يكن تعبك في الطاعة كان تعبك في غيره، كان تعبك في المعصية. يعني الآن واحد يقول أنا نتعب والله يا شيخ طالب العلم وكذا ونروح ونرحل ونيجي، طيب وطيب اترك طلب العلم يلا اجلس في البيت، ماذا تصنع؟ ستتعب في غيره، ستجد تعبا أيضا ونصبا، ستجد تعبا ونصبا، فاحمد الله أن جعل تعبك في أعلى ما يكون، أعلى ما يكون، احمد الله على هذا. نعم.
قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ولكن الله جعل لمعالي الأمور أناسا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وإلا يا إخواني الدنيا كلها نصب تعب فيها ما فيها، الفقر والغنى والصحة والمرض، كل هذا حاصل للرئيس والمرؤوس، للراعي والرعية، للغالي والفقير، هذا حاصل حاصل. لكن الحمد لله أنت ما تجد من تعب أو كذا عندك تعويض، عندك إيمان بالقضاء والقدر، عندك حم صبر على هذا فتجازى إن شاء الله، عندك ما يصبرك. فلئن عشت فقرا تذكرت السلف وما كان عندهم وأنك أنعم حالا منهم في هذا المال، ولئن عشت مريضا تذكرت من كان أيضا على هذا، ولئن عشت ولئن عشت، ولئن كان عندك ولد فاسد تذكرت أيضا ما كان من حال السابقين، يعني عندك كل شيء. ولهذا لا يصل الإنسان إلى أزمة تؤدي إلى انتحار. المؤمن الفقيه يصل إلى أن ينتحر؟ أبدا، بل إنه لا يفوت مقاما من مقام العبودية، ويعلم أن هذا كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يبتلي ربك بالغنى والفقر والصحة والمرض والعطاء والمنع، أهم شيء لا تبتلى في دينك فتكون صاحب شبهة أو صاحب شهوة. إن سلم لك ذلك فليجري على البدن ما يجري على جميع البشر. فلقد جرى على الأنبياء من الفقر والجوع والإيذاء وكذا، وجرى على سادات أتباع الأنبياء ما جرى، وجرى على غيرهم. ألم يقل الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني أنتم أصبتم بهزيمة فهم أصبوا بهزيمة، أنتم عندكم قتل عندهم قتل، أنتم عندكم حزن عندهم حزن، لكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. فنصبك في ميزان حسنات، فيكون نصبك محنة أو منحة. منحة، هذه منحة، عطية من الله سبحانه وتعالى إن صبرت على ذلك. فلمعالي الأمور أهلها، والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي لأتباع الرسل أيضا من الناس من يصطفي، ليس كل واحد يكون أهلا لأن يكون من أعلى الناس وأن يوفقه الله وأن يهديه إلى معالي الأمور، ليس كل واحد يصلح لهذا، إنما الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا الناس طبقات والناس يتفاضلون، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لك معالي الأمور. حينها لا تفكر في دنيا قلت عندك زادت عند غيرك، لا تفكر والله أنا بطلب وكذا ويعني وحفظ وطلب ودعوة وخطب والحمد لله، لكن صراحة يعني صحيح أنا ما عندي كذا وما عندي كذا وما عندي كذا من المال، يعني إن فاتك شيء من هنا أو ذاك فما ذكر نفسك بهذا الأمر العظيم، وهو أنك إن شاء الله على خير لم يبلغه أحد إلا أحد فعل مثل ما فعل مثل ما فعلت أنت. أما هذه الدنيا فتذهب وتجيء. والله يا أخواني شوف، والله سبحان، إن لم توفق إن شاء الله كتاب أحد إخوانكم جيب لتعليق الخطابي، تعليقات الخطابي على البخاري، تعليقات يعني هي نادرة وقليلة على صحيح البخاري، لكن تعليقات علماء، تعليقات عالم، تعليقات مفيدة ونافعة. إن لم تشتري هذا الكتاب بكذا من الأموال سوف تشتري من الأطعمة والأشربة والملابس ما تشتري، خلاص بلاش كيلو لحمة، بلاش فرختين، ويبقى عندك الخطابي شرح البخاري للخطابي، تعليقات الخطابي على البخاري، وكل يمر. فالله هيأ لك هذا وهيأ لغيرك هذا، ولو حتى كان مباحا، لكن احمد الله عز وجل أنك تقوم دائما مقام الصادقين. مثلا إذا وفقك الله لأن تقوم مقام السابقين الصادقين فاحمد الله عز وجل على هذا، فإن هذا من محبة الله سبحانه وتعالى العبد، فإن العبد إذا أحبه الله استعمله وأوقفه سبحانه وتعالى على معالي الأمور. ولهذا لو نظر ابن تيمية مثل نظرتنا نحن إلى دنيا وأولاد وزوجة وكذا وكذا إلى آخره ما كان ابن تيمية بمؤلفات ومصنفات، ولو نظر ابن جرير الطبري إلى مثل هذا ما كان ابن جرير بمصنفات ومؤلفات. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال محمد بن جرير وساق بسنده عن إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن
مسلم. الحديث مسلم. نعم.
قال
قد قال الإمام أبو حسين مسلم الحجاج
ساق بسنده، وقد قال مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وساق بسنده قال عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليها إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى.
الله أكبر. ما في ندم، لكن لما عاينوا النعيم ودوا لو ردت أرواحهم إلى أجسادهم حتى يقتلوا في سبيل الله مرة ثانية. ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا، وددت أن أقاتل في سبيله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم.
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روى نحوه من حديث روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. قال حديث آخر قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، إنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. تفرد به مسلم من طريق حماد. قال حديث آخر قال الإمام أحمد وساق بسنده عن جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله أحيا أباك؟
أما علمت
ما عندي أما علمت
ماشي نسخ.
فقال له تمن علي، فقال له أرد
تمن علي
فقال أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، فقال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا. قال البخاري وساق بسنده عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه. قالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وذكر تمامه بنحوه. قال حديث آخر قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب.
هذه محبة الخير من المسلم لأخيه ولو كان في دار البرزخ ولو بعد الموت، كما قال الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح يا ليت القوم يعلموا بما غفر لي. فالمؤمن ناصح الإخوان محب الخير له. وأعظم الخير يا أخواني الخير الديني، وإن كان الخير الدنيوي يدخل في المدح أيضا، أن أحب لأخي يسر العيش وعيشا هنيئا، لكن أفضل ما تحرص فيه على أخيك وتنصح له أن تدل على الطاعة. تعال يا أحمد نحضر درس اليوم، تعال يا أحمد نحفظ كذا، تعال يا أخي نتعاون، أنت بتراجع القرآن والله أنا مكسل، إيه رأيك تيجي نتفق على أن أسمعك نصف جزء في اليوم وأنت كذلك، تعال يا أخي إحنا نترك أنفسنا إلى هذا، تعال نحفظ شيء من المتون ولو سطر واحد في اليوم ولو بيت واحد نتعاون. هذا من أفضل الأشياء يا إخوان، هذا من أفضل الأشياء أن تمنحها لأخيك النصح لك. كذلك إذا رأيت منحرفا أو بعيدا أو عنده شيء من الشبهات تنصح له أن يعود. نعم.
فقال الله عز وجل أنا
أبلغ. هذا كان أنفع الإخوة بعضهم لبعض. موسى عليه السلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى وأخي هارون هو أفصح من الإنسان فأرسله معي يريد أن يصدقني، ودعا أن يكون نبيا فجعله الله عز وجل نبيا. نعم. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نعم.
فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها، هكذا رواه أحمد، وكذا رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به.
ذكر حديث والد جابر برواياته إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد روينا في مسند وكان الشهداء،
وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هنالك ويراح، والله أعلم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن لأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم. اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة،
يعلق
في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
نعم.
قوله يعلق أي يأكل.
الحافظ بن كثير ماذا يقول؟ يقول بإسناد صحيح عزيز، أن يأتي هذا السياق عظيم. ما وجه ذلك؟ اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رواه عن الإمام الشافعي، الشافعي رواه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواه عن الإمام مالك عن الزهري، ثم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا أطلق عليه بعض العلماء السلسلة الذهبية. نعم.
وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون في على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان.
نعم. يعني يقول من خلال هذه الأحاديث الواردة في الشهداء، ثم هذا الحديث الوارد في المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، قال وفيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشهد ما أعده الله لها من الكرامة. ثم قال وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان حتى ننال تلك الكرام. إذن حاصل الأحاديث أن أرواح المؤمنين تكون على شكل طائر في الجنة، والشهداء منهم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، يعني أعظمها في هذا الفضل وفي هذا الباب، فإنها تطير بأنفسها، أرواح المؤمنين تطير بأنفسها، إنما أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر، فتكون كالكواكب يعني مميزة، وذلك لأن عملهم هنا أعظم، يعني زادوا على عموم الناس بأنهم قتلوا في سبيل الله. إذن جميع الأرواح تسرح في الجنة، أرواح المؤمنين تسرح في الجنة، لكن هناك أرواح تكون في حواصل طير خضر فتكون كالكواكب بالنسبة إلى غيرها. نعم.
قال وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. قال محمد بن إسحاق: ويستبشرون أي ويصرون بلحوق من خلفهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان.
نقف عند فرحين بمتهم لأن الكلام فيها يطول.